بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى الرسائل وردت من محمد الباز، مصري الجنسية يعمل في الأردن، يقول بأنه متزوج منذ 10 سنوات ولديه 3 أولاد، ولكن حصل منه أيمان بالطلاق، منها يمين بالطلاق على أن يتزوج ولو آخر يوم في عمره. يقول: وقد كنت غاضبا ولم أشعر كيف حلفت بهذا اليمين، وبعد 20 يوم حلفت يمينا آخر بالطلاق على زوجتي أن أطلقها، ولم أحدد متى أطلقها، وكنت غاضبا ولم أشعر كيف حلفت هذا اليمين، أفيدوني أفادكم الله، مع أنني لم أطلق ولن أتزوج، لن أطلق ولن أتزوج، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الطلاق على أنك تزوج وعلى أنك تطلق في تفصيل، فإن كنت أردت فراقها وإيقاع الطلاق إلا تزوج وضع طلقة في آخر حياتك ولك مراجعتها، ولا يقع عن شيء لأنك قلت ولو في آخر حياتك، فإذا جاء في آخر الحياة قبل أن تموت بقليل تقع الطلاق إن كنت أردت إيقاع الطلاق. أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت حث نفسك على الزواج أو تكدير زوجتك، وأنت ما أردت أن تزوج إنما أردت حث نفسك، ما أردت إيقاع الطلاق إنما أردت حث نفسك على الزواج، هذا في حكم اليمين، عليك كفارة يمين يكفي 10 مساكين أو كسوتهم. وهكذا قولك عليك الطلاق، عليك الطلاق أنك تطلقها إذا كان مقصودك حث نفسك على أن تطلق وليس مقصودك إيقاع الطلاق إلا أن تطلق، فإن عليك كفارة اليمين مثل ما تقدم، إقامة 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل مسكين نصف صاع أو خبز أو غيره من قوت البلد. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق في وقت معين نويته، إذا لم تطلقها فإنها طالق بهذه النية لقطعها إذا كنت نويت ذلك، وإلا فالواجب كفارة اليمين. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا سؤال وردنا من سوريا، من بلدة الرقة، من المرسل حميد سلطان، يقول في رسالته: كثيرا ما تحلم بعض النساء أنه جاءها رجل وقال لها: اذبحوا لله وللخضر ذبائح وإلا فيقبل عليكم مرض، ويقولون أيضا إن الذي لا يذبح تنقص عائلته بالموت، متأفيدون أفادكم الله.
هذا الحلم وأشباهه من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليمت عن يساره 3 مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. هذه الرؤية من الشيطان، إن رأت المرأة أو الرجل مثل هذا الحلم، أو رأى أنه يضرب أو يهدد بقتل أو في محل مخوف، كل هذا من الشيطان، فعليه ينفث عن يساره، يستيقظ ينفث عن يساره 3 مرات، يعني يدخل عن يساره 3 مرات بريق خفيف، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. والذبح لله عبادة في أي وقت، الذبح لله عبادة تصدق بها لا بأس، أما الذبح للخضر هذا منكر، والذبح لغير الله لا يجوز. الله يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه. فلا يجوز ذبح الخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا للجن، فذبح يكون لله وحده، تقرب يكون بالذبائح لله وحده سبحانه كالضحايا والهدايا. أما الخضر أو البدوي أو الحسين أو المرسي أو ابن عربي أو الشيخ عبد القادر أو فلان، كل هذا لا يجوز ذبح لهم أصلا. فالتقرب إليه بالذبائح اللي يشفعوا لك أو يشفى ولدك، كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله. مثل ذبح الأصنام والجن والكواكب كله شرك أكبر، فيجب الحذر من هذا أو أشباهه، يجب التواصي بترك ذلك والتناصح. فالذبح يكون لله وحده سبحانه وتعالى. هكذا الدعاء والاستغاثة، لا يستغاث بخضر ولا ببدوي ولا بحسين ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهم، الاستغاثة بالله وحده، لا يستغاث بالأموات ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأصنام ولا بالكواكب، إنما يدعى الله وحده يستغاث به وحده سبحانه وتعالى. ولو طلب المدد من الأموات كالفدوي وغيره ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم، بل المدد يطلب من الله عز وجل لأنه يملك كل شيء سبحانه وتعالى. ولا بأس به من الحي القادر، الحي القادر يقول يا أخي ساعدني على كذا يسمعك، أو بالمكاتبة أو بالبطية أو بالتليفون بالهاتف يقول له ساعدني على كذا وهو قادر، أقرضني كذا، هذا لا بأس، هذه أمور عادية وأسباب حسية لا حرج فيها. لكن تأتي الميت تقول يا سيدي البدوي اشف مريضي أو رد غايبي أو المدد المدد، أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي يا رسول الله أو يا سيدي ابن عربي أو يا شيخ عبد القادر أو ما أشبه، هذا شرك أكبر لا يجوز هذا. فيجب التنبه، يجب على كل مسلم يتنبه لهذا الأمر، ويجب على العلماء وفقهم الله ينصح الناس ويعلموهم. يقول الله سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول عز وجل ذلكم والله رب له الملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فسمى دعاءهم شركا. وهكذا يقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاء غير الله كفرا وشركا. فيجب التنبه لهذا الأمر الذي وقع فيه بكثير من العامة والجهلة. يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن ينصحوا لله والعبادة ويعلموا هؤلاء الجهال حتى لا يشتغلوا بدعوة القبور وأهلها، بل يدعون الله عليهم أن يدعو الله وحده سبحانه وتعالى ويستغيثوا به في حاجاتهم. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس، أخو الحي القادر من أخيك أو قريبك أو صديقك تقول أقرني كذا عاون لي بكذا، لا بأس، حي الناس يسمع كلامك أو بالتلفون بالهاتف أو بالبقية أو بالتلكس أو بالمكاتبة تطلب شيء هو قادر، لا بأس، هذا ليس من العبادات، هذه أمور عادية حسية. وكان الصحابة يطلبون في حياته صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يشفع لهم ويعينهم على كذا، لا بأس بهذا في حياته صلى الله عليه وسلم. لكن بعد الوفاة لا يسأل هو ولا غيره بعد الوفاة. وهكذا يوم القيامة حين يبعثه الله يسأله الناس يوم القيامة يشفع لهم، لا بأس، لأن الحي حاضر بين أيديهم. أما بعد ما توفاه الله وقبل يوم القيامة هذا لا يدعى ولا يستغاث به ولا يذبح له ولا ينذر له، بل هذا من الشرك. وهكذا غيره كالخضر أو نوح أو موسى أو عيسى لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم. وهكذا البدوي وهكذا حسين وهكذا زينب ونفيسة وغيرهم من يعبدهم الجهلة، وهكذا الشيخ عبد القادر كذا أبو حنيفة كذا غيرهم، كل هؤلاء وغيرهم ليس لأحد يدعوهم من دون الله، وليس له يستغيث بهم، كما أنه لا يجوز أن تدعى الأصنام التي يعبدها الجهلة أو الجن أو الكواكب أو الأشجار والأحياء، كل هذا لا يجوز. العبادة حق الله وحده، يقول سبحانه: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. والآيات في هذا معنى كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند الشبيه النفيل، يعني يدعو ميتا أو صنما أو شجرا أو حجرا مع الله، يقول: أغثني، أو المدد المدد، أو شي مريضي، أو رد غائبي، أو نحو ذلك من الأدعية. كل هذا من الشرك الأكبر، كله مما نهى الله عنه ورسوله. فيجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى كل من عنده بصيرة أن يعلم الناس ويحذرهم من هذا الشرك في كل مصر وفي كل مكان وفي كل زمان. هذا واجب المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، النصيحة لله ولعباده جميعا. وهكذا يقول الرب عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولما بعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر ليدعو اليهود إلى الدخول في الإسلام، قال له عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل الله. يقسم صلى الله عليه وسلم، يحلف، هو الصادق وإن لم يحلف، أن هداية واحد على يد الداعية إلى الله خير من حمل النعم، يعني خير من جميع النوق الحمر، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. فدل ذلك على وجوب التناصح والدعوة إلى الله وبيان حق الله لعباده، تحذيرهم من الشرك حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة. ورزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ميم ألف عين مصري ويعمل في المنطقة الشرقية. يقول: أسافر إلى عن زوجتي لمدة عام، ولا أذهب إليها إلا في الإجازة فقط، ومدة غيابي عنها تطول، وأخشى على نفسي من أن يذهب بي الشيطان لارتكاب الفواحش، فأتجرأ على استعمال العادة السرية مضطرا، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
العادة السرية لا تجوز، وهي الاستمناء باليد أو غيرها من آلات لا يجوز، لأن الله يقول سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا غير ما أباح الله، فيكون عدوانا وظلما. ومن ذكر الأطباء العارفون أن العادة السرية فيها مضار كثيرة وتعقب عواقب وخيمة، وربما أفضت في الإنسان إلى أن يحرم من النفس بعد ذلك. فالمقصود أنها فيها أضرار كثيرة ولا يجوز تعاطيها للمؤمن. وفي إمكانك أن تأتي بزوجة معك تطلب مجيئها إذا يسر ذلك، أو تسافر إليها بين وقت وآخر تأخذ إذن من صاحبك، أو تشرط على من تعاقدت معه ذلك حتى تذهب إلى زوجة في أثناء السنة، أو تستعين بالله ثم بالصوم، أو تزوج زوجة ثانية في محل عملك ولو غضبت الغائبة لا يضرك، لأن هذا لدفع الشر لدفع الفساد. فإذا لم يتيسر حضورها وأنت قادر لك عذر شرعي تزوج ثالث، فالزواج مباح والحمد لله، أربع في الشرع. الله يقول: فانكحوا ما طابت من النساء مثنى وثلاث ورباع. من احتاج ان يتزوج او عنده قدره على الزواج واخذ ثنتين او ثلاثه او اربعا فلا حرج عليه، وقد ينفع الله بذلك حتى يعثهم وحتى يحصل لهم لهن منه اولاد، فيكون له في هذا خير عظيم، ولهن جميعا.
وطبيعة النساء يكرهون الجار، طبيعة النساء كرهت الجارات، ولكن قد تكره المرأة الجارة ويكون لها فيها خير من أسباب عفة زوجها، من أسباب وجود أولاد صالحين، من أسباب العدل بينها وبين مرفها. فلا ينبغي للمرأة أن تكره الضرة الجارة إذا دعت الحاجة إليها وكان زوجها قادرا يستطيع العدل، فالحمد لله. أما العادة السرية فلا.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا ميم ألف سين من عفيف بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول: في رمضان بعد أذان الصبح قمت بجماع زوجتي، لكنني لم أعرف أن الأذان قد حصل، وبعد نصف ساعة تأكدت بأنه فعلا قد أذن لصلاة الصبح، فماذا علي في هذه الحالة؟
عليك قضاء اليوم، وعليها قضاء اليوم، وعليك التوبة إذا ما ثبت ما خلت محيطة، وعليك التوبة إلى الله، وعليك قضاء اليوم، وعليكم الكفارة، وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن لم تستطيع فصيام شهرين متتابعين، كل واحد منكما عليك رقبة وعليها رقبة، فإن لم تستطيع فصيام شهرين متتابعين عليك وعليها، كل واحد صيام شهرين متتابعين، إلا أن تكون مجبورة، إلا أن تكون أكرهتها بالغصب والقوة، فليهم عليك وليس عليها شيء. فإن لم تستطيع الصيام فيطعم 60 مسكين عليك وعليها، 30 صاع عليك 30 صاع عليها، 60 صاع عليكما جميعا ل60 فقيرا، كل واحد يعطى صاع، نصفه عنك ونصفه عنها. هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار وأمر مع قضاء اليوم. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من الجمهورية العراقية من عبد الكريم الكاظمي، يقول فيها: سمعت في إحدى حلقات برنامج نور على الدرب سؤالا عن حكم ذبائح أهل الكتاب وهل يجوز أكلها، فكان الجواب الشيخ الفاضل: ذبائح أهل الكتاب ذبائح شرعية يجوز أكلها، لأن كتبهم تقول بعدم جواز الذبح لغير الله تعالى. يقول السائل: ونحن نعلم ما عليه أجمع العلماء من شروط الذبيحة الشرعية من الاتجاه للقبلة وأن يكون الذابح مسلم والتسمية إلى آخره، وهذه الأشياء كما تعلمون غير موجودة عند أهل الكتاب، فكيف تكون ذبائح أهل الكتاب شرعية يجوز أكلها؟ أفيدونا أفادكم الله.
أولا، ذبائح أهل الكتاب حلوا بكتابنا وهم من أجل كتبهم، الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب في كتابه العظيم في سورة المائدة، حيث قال سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الله أباحنا طعامهم، وطعامهم هو الذبائح كما قال ابن عباس وغيره. فالذبائح من حل إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الشرع، فالأصل ذبحها، هذا هو الأصل كذبحة المسلم، إلا إذا علمنا أنه ذبحها بالخنق أو بضرب الرأس، هذا يحرمها علينا، وما دمنا لا نعلم أنه ذبحها على غير الشرع فالأصل إباحتها لنا، وهم اليهود والنصارى. وليس من شرط ذبيحة توجيه القبلة، إن هذا مستحب، لو ذبحها على غير القبلة فلا حرج، توجيه القبلة مستحب فقط، والتسمية مش مأمور بها، فإذا تركها جاهلا أو ناسيا لم تحرم الذبيحة، لكن يجب أن يسمي إذا ذكر، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فالذبيحة حلال. وليس من شرط الذبيحة يذبحها مسلم، لو ذبحها كتاب حلت، فالشروط التي قلتها ليست على ظاهرها، فليس من شرط الحل التوجيه القبلة بل هذا مستحب، وليس من شرط الحل أن يذبحها مسلم، لا، لو ذبحها كتاب جاز، وليس من شرطها التسمية في كل الأحوال، تسمية مع الذكر، أما مع الجهل أو مع النسيان فتحل، لأن الله سبحانه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصح عن رسول الله أنه قال: قال الله قد فعلت، يعني قبل الدعاء، في الحديث عفي الأم كان خطأ ونسيان واستكره عليه، فإذا ترك الإنسان التسمية ناسيا أو جاهلا ما عرف الحكم الشرعي حلت. فينبغي للسائل التنبه لهذا، وأن يقول: أين عن علم، ينبغي السائل وغيره أن لا يقول إلا عن علم، لأن الله يقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أن أنا علم، ولأن قول على الله بغير علم أمر منكر وفي مرتبة فوق الشرك نسأل الله السلامة. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قول عليه بغير علم فوق الشرك، لأن قول عليه بغير علم فيه خطر عظيم ومنه الشرك، فإن المشرك قد قال الله بغير علم. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان يأمر بالسوء والفحشاء ويأمرنا أن نقول على الله بغير علم. فالواجب على المنتسب للدين العلماء في العلم وغيرهم الواجب التثبت في الأمور، وأن لا يقول الإنسان إلا عن علم، لا يتكلم إلا عن علم ولا يفتي إلا عن علم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية والسلام. نعم
أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ميم دال ألف سوداني الجنسية مقيم في منطقة بدر قرب المدينة المنورة، يقول إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأثناء طلاقه لها كان معهم بعض الإخوة، فقال هذا الرجل الموجود معهم هي مرجوعة، لكن الرجل والمرأة سكتا ولم يتحدثا، فما الحكم؟ هل تكون هذه رجعة أم لا؟
ما تكون رجعة ما دام المطلق وقع شيء، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا قد دخل بها أو جامعها بعد العقد. إذا طلقها واحدة أو طلقها اثنتين فله المراجعة ما دامت العدة قبل أن تحيض الحيض إذا كانت تحيض، وقبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر كانت لا تحيض كبيرة أو صغيرة، فإن راجعها في العدة قبل أن تحيض الحيض أو قبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر كانت لا تحيض فالرأي الصحيح يقول راجعت امرأتي أو أمسكتها أو أنا مراجعها. إذا قال ذلك فما في الرجعة إذا كانت حال في العدة، إذا كانت في العدة السنة يشهد على ذلك، السنة يشهد شاهدين على مراجعة. أما قول الحاضر لمرجوعه مساكة المطلق ما ينفع. أما إن كان طلقها طلقة الأخيرة الثالثة فلا رجعة لها بعد ذلك. نعم
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول إذا كان رجل قد زنى بالمرأة لمدة طويلة حوالي سنة أو أكثر، وبعد هذه الفترة تقدم طالبا الزواج منها وفعلا تزوجها، فما الحكم في ذلك؟ وهل زواجه بها صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يعملون بعد الزواج وقد صار لهم أطفال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الزواج صحيح إذا كان قد تابت من عملها السيء، فالزواج صحيح لأن مضى عليها مدة طويلة قد خرجت من عدة الزنا، فالزواج صحيح إذا كان قد تابت وظهر منها خير. نعم
بارك الله فيكم. والأطفال؟
الأطفال صحيح يلحقون به، يعني الزواج صحيح يلحقه أولاده. نعم
بارك الله فيكم. هذه فائزة الطاهر منهل من السودان بعثت إلينا بهذه الرسالة، تقول فيها بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن أي يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ظفائرها، فهل يصح غسلها مع أن الماء لم يصل إلى كل منابت الشعر؟ أفيدنا أفادكم الله.
نعم إذا أخاف بعد رأسها كفى. سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا رسول الله إني رأى تشد شعر رأسي أفأنقضه من غسل الجنابة والحيضة؟ فقال إنما يكفيك أن تفيضي على رأسي ثلاث حطيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري. فإذا حثت يعني على رأسها ثلاث مرات، إذا غرفت على رأسها ثلاث مرات بالماء وسال عليه الماء سكف ذلك، وإذا لم تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الضفائر ويكفي ذلك ولا حاجة إلى النقض. نعم
بارك الله فيكم. تسأل هذه السائلة أيضا وتقول هل تجوز صلاة المرأة في المسجد وهي مستترة ومحتشمة ولم تمس طيبا ولم تتبرج، وهي تريد بذلك وجه الله عز وجل، إلا أن زوجها غير راض عنها. أفيدونا أفادكم الله.
نعم، لها أن تصلي في المسجد مع التستر لا بأس، إلا إذا منعها، ولكن ليس له منعها. النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا خرجت وهي تفيلة، يعني لا رائحة ولا تكشف ولا تبرج، بل مستورة متحجبة مضبوطة بدون طيب، فلا بأس ولو كان غير راضي، إذا لم يمنعها. وهو ممنوع، من هي عن الرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإن جلست ولم تخرج تطيبا لنفسه ومراعاة لخاطره فهو أفضل، لأن بيتها خير لها، بيتها خير لها وأفضل، ولأن في هذا أيضا رضا زوجها ومجاملته، ولأن هذا قد يكون أسلم لها، قد يفضي هذا إلى الطلاق، فالأولى لها والأفضل أن تبقى في البيت ما دام لا يرضى، ولكن لا يلزمها ذلك، لأن الرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال في الحديث وبيوتهن خير لهم. نعم،
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا، ونشكر لكم حسن متابعتكم وإنصاتكم، ولكم تحية من الزميل فهد العثمان مهندس هذه الحلقة، وإلى الملتقى في حلقات قادمة، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.